قال والسر في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومقبل به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم. يقول أنه بالنسبة إلى الوهم كما قلنا هناك أشياء معاني نحن هذا لأنه مطلب مهم وإحنا كنا مستعجلين فيه. الوهم هذا الوهم محصور في إيش؟ في المحسوس. فلذلك بالنسبة إلى الأشياء المحسوسة ممكن الآن أشياء محسوسة أنت تتخيلها وتتوهمها بمحسوس، وممكن أشياء غير محسوسة كما قلنا في دورة شهور السنة تتخيلها بمحسوس. فالذي لا يقبل المحسوس يعني هو في الواقع ليس بمحسوس، ممكن أن نتوهمه بوهم، هذا الوهم نلبسه ثوب المحسوس نجعله محسوسا. يقول والسر في ذلك، لماذا نتوهم دورة السنة بمحسوس؟ أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به، يعني دائما نتوهم أشياء محسوسة، لا ينفك الوهم عن المحسوس يعني عن تخيل أشياء محسوسة. فما لا يقبله الحس يعني الذي ليس بمحسوس في الخارج لا يقبله الوهم إلا لابسا ثوب المحسوس، يعني الوهم يغطي عليه ثوب الحس. وإن كانت له قابلية، وإن كانت للوهم قابلية إدراك المجردات عن الحس، ممكن ندرك أشياء، يدرك أشياء ليست محسوسة كقابليته لإدراك المحسوسات. ثم يقول بعض الأحيان هناك أحكام محسوسة العقل يصدق بها والوهم يصدق بها فيتطابقان، لأن العقل لأن هذا شيء محسوس خارجي والعقل يمنعه، الوهم أيضا يطابق العقل في هذا المحسوس فيتطابقان. تجين شلون؟ هذا في المحسوس. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات فإن العقل يصدقه فيها، لأن حكم العقل بيكون صحيح والوهم في المحسوس يعني لم يخرج عن المحسوس وهذا المحسوس ثابت، فحكم الوهم صحيح فيتطابقان في الحكم كما في الأحكام الهندسية. الآن في الأحكام الهندسية أحكام مثلا لما نأتي إلى الدائرة، العقل له حكم على الدائرة والوهم له حكم على الدائرة، حكم العقل والوهم متساوي في الدائرة لأن الدائرة محسوسة. أيضا مثال ثاني، ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، زيد وعمر في مكان واحد في وقت واحد يحلان في نفس الوقت، الوهم ما يتخيل هالمعنى، الإنسان ما يتخيل هالمعنى فيحكم بأن هذا ما يمكن ما يصير، فإن العقل أيضا يساعده فيه. العقل أيضا يقول أنه لكل جسم حيز من الفراغ، ما يمكن حيز واحد يشغله جسمان لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك يعني لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد فيتطابقان. فإذا لاحظنا أنه بعض الأحيان في المحسوسة يتطابق الوهم مع العقل، وبعض الأحيان إذا كان ليست محسوسة وإنما هي وهميات صرفة ليس فيها أثر للحس، يعني معاني صرفة ليست حسية، فهنا بالنسبة إلى العقل طبعا العقل لا يضفي عليها ثوب المحسوس، لكن الوهم يضفي عليها ثوب المحسوس بينما هي ليست محسوسة. فإذا هنا الوهم خالف العقل، لأن العقل يقول هذا ليس بمحسوس، لا يمكن أن نضفي عليه ثوب المحسوس ونعطيه حكم المحسوس، الوهم يضفي عليه ثوب المحسوس ف فيعطيه حكم المحسوس فيتخالفان. فإذا التخالف بين الوهم والعقل في إيش؟ في الأمور المعنوية غير المحسوسة. يقول وإذا كانت أحكامه يعني أحكام الوهم في غير المحسوسات وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة. ولذلك تلاحظوا أول كلمة في قولين بعد قوله الوهميات والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة يعني التي لا مدخل لها في الحس ليست حسية البتة فلا بد أن تكون ثابتة. طبعا الوهم له حكم فيها جعل هذا الوهم حسي وهي ليست حسية فإذا حكم الوهم عليها كاذب لا بد أن يكون ثابت. لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسة جعلها محسوس وهي ليست بمحسوس وهي بحسب ضرورة العقل يعني بحكم البداهة عند العقل ليست من المحسوسة كما سبق من الأمثلة المتقدمة في قولنا شهور السنة دورة شهور السنة الوهم جعلها الشكل هندسي العقل خالفه في ذلك لأن دورة السنة ليست محسوسة وإنما هي من القضايا الوهمية الصرفة التي لا مدخل فيها للحس فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس هذا يضفي عليها ثوب الحس يقول حسية الوهم وأما العقل ينزع عنها ثوب الحس ليست حسية فيتعارضان فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس الذي أضفاه عليها الوهم ثم يأتي ببعض الأمثلة الآن نقول أنه الله جل وعلا ليس له مكان ليس له حيز نحن طبعا نقول الله سبحانه وتعالى وجد أو عفوا هو موجود موجود هو موجود قبل الزمان لأن الزمان مخلوق الزمان الله خلقه فقبل الزمان قبل هذا المخلوق الله موجود وبعد الزمان بعد أن ينتهي الزمان الله أيضا يكون موجود فقبل الزمان وبعد الزمان العقل يحكم بها لهذا الدليل البسيط الذي قلنا لأن الزمان مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه فلا بد أن يكون الخالق ثابت قبل المخلوق هذا دليل عقلي قوي مثيل لكن بالنسبة إلى الوهم لا يتصور أنه هناك شيء قبل الزمان يبغى يتخيل شيء محسوس قبل الزمان يعجز فإذا عجز إيش يسوي إذا عجز ينفي القضية من أساسها لأنه إنما يتقبلها ويتعقلها إذا تخيلها فإذا عجز الوهم عن التخيل ينفي الشيء من أساسه فلذلك تقول له قبل الزمان يقول لك ما في شيء قبل الزمان ينكره البتة أيضا نقول الله جل وعلا ليس له مكان لا يحتاج إلى مكان لأنه هو خلق المكان فإذا هو موجود قبل المكان فإذا هو مستغني عن المكان نحن بوهمنا لا نتخيل أنه شلون الله سبحانه وتعالى ليس في مكان فإذا كان كذلك يعجز الذهن يعجز الوهم عن تخيل أن الله ليس في مكان فأحد شيئين إما نثبت المكان لله فنقول الله فوق مثل ما بعضهم كان يتصور أن هذا الكعبة هي بيت الله فيظن أنه طبعا كل واحد في بيته كل إنسان في بيته فالله في الكعبة داخل فبعضهم يتصور أنه الله في القمر بالفعل يعني ناس يعني أنا رأيتهم يتصور أن الله سبحانه وتعالى في القمر لأن في السماء السماء فوين يعني بظل معلق في الهواء ما يصير المعلق في الهواء يسقط إذن لابد أن يكون على جسم في القمر هذا بسبب ماذا بسبب الوهم فإما أن يثبت له المكان والحيز أو ينفي الشيء من رأس يقول له ما في شيء لا يحتاج إلى مكان هذا مو موجود مع أن العقل يثبت أنه قبلية الزمان وبعدية الزمان ويثبت عدم الحاجة إلى الحيز، لكن الوهم أقوى من العقل فيتغلب عليه. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه، مثل يعني مثل جسم وله وضع، يعني يكون جالس واقف مستلقي مثلا، وحيز له مكان، ولا يمكنه يمكن الوهم لا يمكن للوهم أن يتمثله يتمثل هذا الموجود إلا كذلك، حتى أنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا. وربما كانت أيضا يمثل لله أن له هيئة، له هيئة إنسان مثلا، ويعجز يعني الوهم أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية. أو مثلا التي هي يعني قبل القبلية غير الزمانية، يعني القبل التي هي إيش؟ قبل الزمان، فليست هي قبل في زمان، قبل حالة كون أنه ما في زمان، غير زمان، في حالة انعدام الزمان، قبلية غير زمانية. ويعجز عن تمثيل اللانهائية، يعني التي هي بعد الزمان. يقول شلون هذا يبقى إلى ما لا نهاية؟ يقول لابد أن ينتهي، هذا يعجز، فلا يتمثل عنده، لا يتخيل ولا يتوهم كيف أنه تعالى كان وليس معه شيء، حتى الزمان لا زمان، وأنه سرمدي يعني إلى لا نهاية، لا أول لوجوده ولا آخر. وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك بسبب العقل، العقل يؤمن بأنه هذه المطالب التي قلناها ويصدق به تصديقا على نحو الجزم، لا يتمثل، لكن هذا التصديق لا يتمثل في النفس، لا يتمثل على مراد لا يثبت تماما في النفس. لماذا لا يثبت؟ يعني يستطيع هو أن يصدق، لكن هذا التصديق لا يتمثل، لا يثبت، لا يحصل. لماذا؟ لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها، على إيش؟ على النفس، من هذه الجهة. فالعقل يأتي للنفس والوهم يأتي للنفس، الذي يتغلب على النفس ما هو؟ الوهم. يقول فإن كان الوهم مسيطرا على النفس على وجه لا يدع مجالا للتصديق، حيث أنه التصديق العقلي لا يحصل، تصديق بوجود مجرد عن الزمن، بوجود إله مجرد ليس مقيد ومكبل في الزمان والمكان، فإذا كان الوهم هكذا لا يدع مجال للتصديق، فإن العقل عندما يمنعها من تجديد. يقول إذن لابد لما كان هذا نحن لا نتوهم أنه لا يحتاج إلى مكان، إذن لابد يحتاج إلى مكان، العقل يصطدم معه، يقول لا تجسم، لا تجسم الله، فماذا يصنع؟ فإن العقل عندما يمنعها يمنع النفس من تجسيمه، تجسيم الله وتمثيله كالمحسوس، ماذا تصنع النفس؟ النفس وقعت بين فكيفا ما شاء، هذا يثبت التجسيم وذاك العقل يمنعها من التجسيم، ماذا تصنع؟ تهرب النفس من حكم العقل وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده رأسا شأن الملحدين. يعني إلى أحد خيارين، إما أنه إذا تغلبت على العقل تثبت التجسيم، إذا ما تغلبت على العقل الوهم قوي العقل لا يتغلب عليها، فماذا تصنع؟ تنكر ما أثبته العقل، وهو أنه ليس بجسم، فتثبت له الجسم. إذا كان لا ما يمكن تثبت له الجسم، صار تعارض قويا، تنكر المسألة من رأس، تقول ما في حاجة، هذا اللي تقوله به هذا ليس بموجود، لأنه لا يمكن أن أصدق أنه ليس بجسم، ولا يمكن أن أصدق أنه جسم، فإذا ليس بموجود. ومن أجل هذا كان الناس لغلبة الوهم في نفوسهم بين مجسم وهو الذي اتبع الوهم، وملحد وهو الذي لم يتبع العقل ولم يتبع الوهم، لأن هناك دليل عقلي يخالف الوهم. لم يتبع الوهم ويثبت أنه جسم، لأن العقل يرفض ذلك. ولم يتبع العقل لأن الوهم يرفض أن هناك شيء لا جسم له، فكل واحد أبطل الثاني، فأنكر المسألة من رأس، أنكر وجود الشيء. وقل من يتنور بنور العقل، يعني ويتبع العقل ويجرد نفسه من غلب الآن غلبة أوهامها، فيسمو بها بالنفس إلى إدراك ما لا يناله الوهم، إلى إدراك شيء لا يتعقله لا يفهمه الوهم، وهو أنه ليس بجسم. ولذا قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لأنهم يتبعون أوهامهم فيجسمون، فليسوا بمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فنفى الإيمان عن أكثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القليل، طبعا هذا كلام الشيخ شوي فيه نظر كثير بعد. قال عنهم، قال عن هؤلاء المؤمنين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لو قلنا المؤمنين بالله عندهم كم؟ مليون. هؤلاء المليون أكثرهم لا يؤمن بالله إلا وهم فيه نوع شرك، يعني يعتقد بأن الله جسم مثلا، فكأنما ماذا؟ الذي عبده عبد جسما، هذا الجسم ليس هو الله، هو غير الله. كل ما توهمه عقلك فهو مخلوق مثلك مردود إليه، هذا مخلوق. فنحن أو هذا الشخص يعبد هذا الذي تخيله، وهذا ليس بالله، فإذا أشرك بالله، لأنه يعبد الله ويعبد هذا الذي تصوره. نعم نحن نقول، وأيضا هناك أناس الذين يظهرون الإيمان لا يكون إيمانهم صحيحا بسبب أنهم لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنهم في حين إيمانهم هم مشركون، وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم، هذه الصور التي يشكلونها ويعتقدون أنها هي الله. وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ إذا أريد بالشرك معناه المعروف وهو العبادة للأصنام الظاهرية، يؤمن بالله ويعبد الأصنام الظاهرية؟ لا، وإنما يؤمن بالله ويعبد الأصنام الوهمية التي في واهمته. والخلاصة أن القضايا الوهمية الصرفة، يعني التي هي لا علاقة لها بالمحسوس، التي نسميها الوهميات، هي عبارة عن أحكام الوهم. تلاحظون أن الوهم يحكم بقضايا في المعاني المجرد عن الحس، ليست أمور حسية، وهي قضايا كاذبة، هذه الوهميات كلها كاذبة لا ظل لها في من الحقيقة، لا علاقة لها بالحقيقة، مثل كما قلنا دورة السنة. ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواه، يعني هذه عند الوهم هي أمر بديهي، فكل أمر عقلي لا يكون مقبولا، ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. الذي يغالط يستخدم الأمور الوهمية، هو يصدق بها، هذا لأنه وهمية يصدق بها، يقول: ألا تتصور أن دورة أيام السنة مثل الدائرة؟ يقول: نعم مثل الدائرة. يقول: إذن ما لا بداية لها ولا نهاية، لأن الدائرة لا بداية لها ولا نهاية، فإذا شلون جعلتوا بداية السنة محرم؟ مو صحيح، السنة ما هي بداية. فاستدل على أن السنة لا بداية لها بماذا؟ بقضية وهمية. قال: ألا تتصور أن الوهم مثل الدائرة؟ نعم مثل الدائرة، رتب عليه حكم. إذا كان مثل الدائرة لا بداية لها ولا نهاية، لأن حلقة الدائرة لا بداية لها ولا نهاية، فيستخدمها المغالط كما سيأتي في صناعة المغالطة. إلا أن العقل السليم من تأثير الوهم، لا يؤثر في الوهم، يتجرد عن الوهم ولا يخضع لحكمه، فيكشف كذب أحكام الوهم للنفس ويوضحها، يقول: لا، من الذي يقول أن السنة دورة الشهور هي دائرة ليست بدائرة؟ هذا أمر وهمي. ثم الخامس من مبادئ الأقيسة هي المسلمة. المسلمة هي كما يفهم من الاسم هي أمور حصل التسالم فيها بين الناس، إما التسالم فيها بين عموم الناس أو بين فئة من الناس أو أمة أو قبيلة، أو لأقل بينك وبين من تناظره. قضية مسلمة متسالم عليها، قال وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيره، أنك تسالمتما على التسليم بأنها صادقة، تقول أنها صادقة طبعا، أو تسلمون أنها كاذبة مثلا، سواء كانت صادقة في نفس الأمر، يعني يمكن تكون صادقة هي وأنتم تسالمتم على صدقها، أو كاذبة يعني كذلك في نفس الأمر، أو مشكوك. تقول له تعال ألا تسلم بكذا؟ يقول نعم أسلم، وهي القضية إيش؟ كاذبة، لكن أنت تريد أن تغالطه فهو يسلم بهذا الأمر. والطرف الآخر يعني يقول الآن عندنا استخدام المسلمات، تارة نستخدمها مع الطرف الذي هو خصم، فلماذا نستخدم المسلمات في القياس؟ لإفحامه، لأن خصم وتارة يكون مسترشد جاي يتعلم منه، فتستخدم المسلمات. لماذا تستخدم المسلمات معه؟ لأن تشوف هذا ليس لديه عقل، ذهنية ضيقة. إذا أردت أن تثبت له الحق بالبرهان اليقيني القطعي ما يفهم، يصعب عليه، فماذا تصنع؟ تأتي له بطريقة سهل بالنسبة إليه، تأتي له بقضية مسلمة وإن كانت مية يقينية من أجل إيش؟ إيصاله إلى الحق، لأن هذا مسترشد منك. والطرف الآخر الذي معك، الذي تسالمت معه، إن كان خصما فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به بهذا الاستعمال إفحامه، وإن مسترشدا يعني وإن كان مسترشدا فإنه يراد به باستخدام المسلمات إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق، لأن هذا لو بتجيب له بالبرهان يقول ما فهمته، وضح لي كذا، وتقعد وياه تدقدق وياه ليل نهار، يا الله يفهم أو ما يفهم، عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه. يقول هذه المسلمات، قال ثم إن المسلمات إما عامة يعني عند عموم الناس أو عموم بلد أو قبيلة، سواء كان التسليم بها من الجمهور، من جمهور الناس أنهم سلموا بها، عندما تكون من المشهورات سلموا بها لأنها مشهورة، قال عندما تكون من المشهورات، أو كان التسليم طبعا المشهورات بين عامة الناس، فهذه مسلمات لأنها من المشهورات عند عامة الناس فهي عامة، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة مو عند عامة الناس، عند المسلمين مثلا أو عند الإمامية مثلا، عند طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص، هذه قضية مشهورة عند النحاة، أن الفاعل مرفوع هذا مشهور عند النحاة أو ربما متفق عليه، وخصوص هذه المسلمات في علم خاص. يقول الآن هناك مسلمات في علم خاص، مثلا أنت عندما تأتي إلى أستاذ ويقول لك أنه أنت تريد أن تتعلم منه وتستفيد منه، فهو يقول لك لا هذا مسلم عند العلماء أن الفاعل مرفوع، فأنت تعتقد بما قال. لماذا تعتقد؟ ليس ببرهان، قضية مسلمة مي برهانية، تعتقد من ثقتك فيه، لأنك تثق فيه وقال لك هذه مسلمة عند العلماء فأنت أخذتها، فهذا إيش يسمى؟ المسلمات في هذا العلم الذي تتعلمه وأخذته من باب الثقة في المعلم، هذه تسمى الأصول الموضوعة لذلك العلم. ما هي الأصول الموضوعة لعلم النحو؟ هي الأمور المسلمة عند النحاة التي أنت تتلقاها بدون برهان من باب ثقتك في المعلم، وربما هذه طبعا تثبت لعله في العلوم الثانية، لعله يمكن إثباته في علوم أخرى في بعض الأحيان، أو لا، بعض الأحيان المتعلم يسلم بالقضايا من أستاذه، لكن هو ليس من باب الثقة فيه، وإنما من باب المجاراة. إيش معنى المجاراة؟ يقول مثلا الأستاذ أنه أليس الفاعل مرفوع، هذا من الأشياء المسلمة. تلميذ شك هل هذا مسلم أو مو مسلم، صحيح أو أن الأستاذ مخطئ، ما وثق في قول الأستاذ. يقول زين وبعدين، يعني أنا أسلم إياك الآن، كمل كلامك. فأخذه سلمها من باب مع الاستنكار والتشكيك، هذا نسميها، ما نسميه الأصول الموضوع، نسميه المصادرات، اصطلاح أنها مصادرة. المصادرة هذه يعني التي هي أنت لا تسلم بها وإنما تجاري الخصم فيها. يقول ثم إن المسلمات إما عامة، سواء كانت تسلم بها من الجمهور وخصوص هذه المسلمات يعني العامة التي هي في طائفة أو علم خاص، خصوص هذه في علم خاص تسمى الأصول الموضوعة لذلك العلم، تسمى بهذا الاسم عندما يكون التسليم بها عن مسامحة. يعني مو جاي التلميذ يدقق ويا أستاذه، على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني على تلك المبادئ، يعني هي الأسس التي للعلم التي تبتني على هذه الأسس براهينه، براهين هذا العلم، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. على كل حال هو أخذها على نحو المسلمات بدون دليل، ثقة بأستاذه. وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة حتى وصول إلى نتيجة، وإيش النتيجة التي يريد أن يصل إليها؟ مع الاستنكار والتشكيك بها، كما يقع ذلك في المجادلات. الآن مثلا أنت تتناقش مع شخص، هو قد يكون يعني أنت ند له وهو ند لك، فيطرح قضية، أنت تقول سلمنا. الآن ماذا تريد أن تصل إلى؟ أي نتيجة؟ هذه القضية التي سلمت بها تسمى من المسلمات المصادرات، فتسمى حينئذ بالمصادرات. هذا إيش؟ إذا كانت مسلمات عامة، وإما خاصة إذا كان التسليم بها من شخص معين. شخص معين أنت مع هو سلم بها، لكن مو عموم الناس يسلمون بها، وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة. هذا إيش؟ نسميه قضية مسلمة خاصة. طبعا هذا مثل إيش؟ الآن لما أنت تتناقش مع شخص هو يسلم بقضية، يعني مثلا يقول له هذا مو مثل ما قلت، هذا كذا، تقول زين أنت تسلم بهذا؟ يعني يقول نعم. يقول إذن أنا أشكل عليك وأنقض عليك بكذا، فأنت أخذت قضية مسلمة من كلامه من قوله، هذه مسلمة خاصة، ليس كل الناس يسلمون أو فرقة تسلم بها. قالت القضية التي تؤخذ من اعترافات الخاصم ليبتني عليها الاستدلال، حتى أنت تبني عليها دليل في إبطال مذهبه، إبطال ما يذهب إليه، أو دفع هذا المذهب أنه ليس بصحيح. السادس من مبادئ الأقيسة المقبولات. المقبولات شبيه بالمسلمة، لكن هذه طبعا ليس شرط أنه يكون أنت تتسالم بها مع شخص، وإنما أنت تقبله، قضية تقبلها، سواء كان هناك شخص وتسالمت معه فيها هو قبلها كما أنك قبلتها أو ما كان فيه، المهم قضية أنت قبلتها، هذه نسميها مقبولة. مقبولات مثل الآن الأمور السماوية، الشرائع يأتي من الله سبحانه وتعالى حكم من الأحكام، أنت تقبله وتأخذه، نقول هذه من القضايا المقبولة. أو ترجع إلى مجتهد مثلا في أحكام الشرع فتقبل منه هذه الأحكام، هذه مقبولة. أو أنه مثلا العلوم، الآن العلوم أنت تدرس فن من الفنون، مثلا الآن كما يقولون علم الفلك، علم الهيئة، علم الميكانيكا، مثلا علم الهندسة، تتلقى من أستاذ وتقبل منه هذه الأشياء التي هي في نفس العلم، تأخذها على أنها قضايا صحيحة، أو الأمثال التي تذكر، أو أنه إنسان يأتي لك بشواهد شعرية. الآن الشواهد الشعرية الأبيات نقول هذا لامرئ القيس، أنت تقبلها مع أنك لا تعلم أن هذه لامرئ القيس بالفعل أو لا. هي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، يعني بدون دليل نقبلها على علاتها، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم، هذه مقبولة مقبولات، وإما لمزيد عقله، يعني لمزيد عقل الذي أخبرك أنت تقبل منه وخبرته، إذا كان عنده خبرة في فن من الفنون، فالمأخوذات من الحكماء وأفاضل السلف والعلماء الفنيين من آراء في الطب أو الاجتماعي أو الأخلاقي أو نحوها. هذه العلوم عادة هي أمور مقبولة تأخذها وأنت تقبلها، لأن هذا هو أكثر خبرة منك في هذا الفن. وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف أنت تقبلها ولا تجادل فيها أنها ليست لهذا الشاعر، وكالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس، وإن لم تؤخذ من شخص معين ربما الذي قالها لا يعلم من هو، وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا عن المجتهد، هذا أيضا من المقبولات. إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات. تلاحظون أن المقبولات هذه أمور الإنسان يعتقد بها ويجزم، وإن كانت على نحو التقليد، والاعتقاد بها إما على سبيل القطع كما في قول المعصوم تقطع بأن هذا الحكم الشرعي هو هذا وأن هذا هو الحق والواقع، أو الظن الغالب كما في أن تأخذ الأشياء من أهل الخبرة في الطب وغيرها، أنه تقول هذا الغالب هكذا لأن هؤلاء عندهم اطلاع في هذه الفنون. ولكن على كل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله كما قدمنا. هذا السبب أنك أخذت بها وقبلتها، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمظنونات، لأن اليقينيات هذه بدليل تأخذها، بدليل هذه بدون دليل بتقليل. أيضا المظنونة قد تأخذ عندك قضايا مقبولة يقينية، ليس كل مقبول مظنون، فممكن يكون مظنون وممكن يكون غير مظنون، قد يكون مقطوع معتقد به. وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص ومقبولة عند شخص آخر باعتباره، يعني باعتبار أن ذاك أقام عليها الدليل فهي يقينية، وهذا لأنه أخذها تقليدا فهي ظنية، وهي قضية واحدة. الآن المجتهد أو مثلا الإنسان الذي سمع من المعصوم تكون عنده قضية يقينية، وأما الذي سمعها من الذي سمعها من المعصوم تكون ظنية، يعني مقبولة، كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات باعتبار ثالث أو رابع وهكذا. من المسلمات لأنك تسالمت مع شخص آخر في صحتها فصارت من المسلمات. السابع من مبادئ الأخيسة هي المشبهات. المشبهات هي كما تلاحظون لأنها قضايا تشبه قضايا ثانية، فنحن نسلم بها ونأخذها لأنها تشبه قضايا أخرى، وإن كان الشبه لا يستلزم وجود الصفة التي هي موجودة هنا. قال وهي قضايا لكن كاذبة لأن لم يقم عليها دليل، يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره، يجيب له مشبهات فذاك يعني يعتقد بها ويأخذ بها ويسلم بها ويرتب المستدل المغالط النتيجة، فيوقع ذاك في خلاف معتقده لقصور تمييز ذلك الغير. لماذا أنا أغالط، أنا المستدل أغالط ذلك الطرف؟ لأن ذلك الطرف قاصر أن يدرك أن هذه من المشبهات فأغالطه، بينما هو وبينما هو غيره. لأن إذا هو يعني نفس الشيء ليس تشبيه، وبينما هو غيره هذا يشبه ذاك. إذا أنا أقول أليست هذه القضية تشبه تلك القضية، تقول نعم، فإذا هذا هو غيره يشبه لأنه هو، فالذي رتبته على الأول لا أرتبه على الثاني. فهذا ذلك الغير ما ميز أنه كيف هذا أعطى حكم المشاهدة، أعطاه حكم ذلك الشيء بنفسه مع العلم أن بينهما اختلاف، أو لقصور نفس المستدل. نفس المستدل جاء بقضية مشبهة وهو بناء أنها يقينية، لقصور في ذهنه هو وليس غرضه المغالطة أو لغير ذلك. والمشابهة إما من ناحية لفظية، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا، مثل ما علينا مثال فيما سبق، الذهب عين، أقول أليس الذهب عين؟ من معاني الذهب، من معاني العين، أليس الذهب يطلق على عين؟ قل لي نعم. أقول أليس كل عين تدمع؟ قل لي نعم. إذن الذهب يدمع. هذا إنما حصل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب المشابهة في اللفظ. أو مجازا أقول مثلا أليس زيد أسدا؟ تقول لي نعم. أليس الأسد يزأر؟ نعم، إذن زيد يزأر. أو أليس الأسد بخر الفم؟ تقول لي نعم، إذن زيد بخر الفم. تشتبه الحال فيه. وإما من ناحية معنوية مو في اللفظ، من ناحية معنوية مثل ما لو وضع ما ليس بعلة علة ونحو ذلك. الآن أقول لك أليس الأمير هو الذي بنى المدينة؟ قل نعم هو الذي بنى المدينة. أقول أليس من بنى المدينة لوحده قواه جبارة؟ يعني واحد إنسان يبني مدينة أليست قواه جبارة؟ طبعا قواه جبارة لا شك. أليس كل من بنى مدينة لوحده تكون قواه جبارة؟ تقول نعم. أليس الأمير بنى المدينة؟ نعم، إذن الأمير قواه جبار. بينما أنا جعلت الأمير علة وهو ليس علة، لأن العلة هو البناء، وإنما نطلق على الأمير أنه بنى باعتبار أنه أمر بالبناء. وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، لأن مادة المغالطة يعني كيف نغالط، نستخدم ماذا من أجل المغالطة؟ نستخدم المشبهات والوهميات، وأهمها المشبهات هذه السابعة. ثم المخيلات هذه التي تثير في النفس خيال معين، هذه لها علاقة بالشعر. يعني المخيلات هي قضايا نعلم بأنها كاذبة. يعني الشاعر الآن لما يجيب لنا صورة خيال، صورة خيال شلون؟ في إيش؟ يجيب مثلا صورة خيالية، يشبه الصورة بصورة، فنقول مثلا أبو نواس يقول كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. يقول هذه الخمر إذا نظرت إلى كأس الخمر الذي سكب فيه الخمر تلاحظ فقاقيع، لون الخمر أصفر يلمع كالذهب، ولون الفقاقيع بيضاء. هذه الفقاقيع فيها كبير فيها صغير، متفاوتة في الأحجام، وهذه التقاطيع شديدة في اللمعان، يعني تدخل البهجة في النفس. ثم يقول هذا مثل ايش؟ مثل أرض من الذهب، أرض حصير من الذهب، وقد نثر عليه لؤلؤ، اللؤلؤ أبيض، لؤلؤ كبار صغار، والأرض صفراء لامعة شديدة اللمعان. شوف أي مقدار من الخيال اللطيف جاء عندك. أنت تعلم أنه هذا كأس الخمر ليس هكذا، لكن هذا يثير في النفس انفعال. الآن الذي يسمع هذا والعياذ بالله لعله تتحرك نفسه إلى اقتراف هذا الإثم العظيم وهو شرب الخمر. بسبب ماذا؟ بسبب أنه حصل هذا الخيال، ونفس السامع يدري أنه هذا ليس أرض من الذهب وليس هو حصباء من الدر، فهي قضايا كاذبة، والسامع يعلم أنها كاذبة لكن تثير انفعال في النفس. هذه بيت كأن صغرى وكبرى من تقاطعها. هذا الشطر الأول. الثاني: حصباء در على أرض من الذهب. هذا من شواهد قصر الندى. قال: وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا. معلوم أنه ما أوجب التصديق أنه بالفعل هذا هو أرض من الذهب عليها حصباء، إلا أنها توقع في النفس تخيلا، يعني صور خيالية لطيفة تؤدي إلى انفعالات نفسية. هذه الانفعالات محبة شرب الخمر مثلا والعياذ بالله، من انبساط في النفس أو انقباض. مثلا لما إنسان يجيب مرفية يثير في نفسك بتصويراته وخيالاته، يثير في نفسك الحزن مثلا. ومن استهانة بالأمر الخطير، يعني الآن لما يجيب لك بأبيات من الشعر يقول لك مثلا: هؤلاء الأعداء، هؤلاء إنما هم كالذباب الذين إذا جئت إليه تطاير في الهواء شذر مذر، وكذا وكذا، ويجيب لك الأبيات اللطيفة خليك تستهين بالأمر العظيم وهو مواجهة الأعداء، أو تهويل أو تعظيم للشيء اليسير. شيء يسير يريد أن تهتم به يأتي لك بالتشبيهات والتصويرات التي تجعلك ترى هذا أمر عظيم. ومن سرور وانشراح، هذا الانفعالات أيضا سرور وانشراح أو حزن وتألم، ومن شجاعة وإقدام أو جبن وإحجام. قال: وتأثير هذه القضايا، هذه القضايا المخيلات نستخدمها في أي صناعة؟ صناعة الشعر. لذلك يقول: التي هي مواد صناعة الشعر كما سيأتي. تأثير هذه القضايا في النفس ناشئ من تصوير المعنى، هذا المعنى اللي ربما هو عادي، تصوير هذا المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا، وإن كان لا واقع له، وإن كان لا واقع له. الآن مثلا من الأبيات اللطيفة: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، يعني شقائق النعمان ورد أحمر شديد الحمرة، الغصن أخضر والوردة حمراء، وعند وهذه الوردة غصنها لين تتمايل إلى الأسفل وإلى الأعلى، وكأن محمر الشقيق يعني شقائق النعمان الحمراء إذا تصوب يعني نزل بسبب الريح، أو تصعد يعني على، كأنه إيش؟ أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. شوف التشبيه اللطيف، علم من ياقوت يعني نفس القماش ياقوت أحمر، ونفس الرمح الذي فيه شد عليه القماش رمح من زبرجد، الزبرجد أخضر لونه. شوف كيف جمال الرمح الذي هو من ياقوت، الزبرجد الذي هو أخضر، والياقوت طبعا الياقوت هذا الأحمر هذا اللون. شوف صورة جدا لطيفة: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد. طبعا محمر الشقيق شطر، إذا تصوب أو تصعد شطر ثاني. أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. موجود اسمه مختصر بس ما أدري لمن.
نعم.
نعم. يقول وكلما كان استعمال المجازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع في مثل هذه القضايا، كلما استعملت التشبيهات وهذه الأشياء كانت أكثر تأثيرا في النفس، لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات. وإذا انضم إليها بعد هذا، إذا الكلام العادي، فإذا انضم الوزن والقافي أو التسجيع السجع في النثر والازدواج زاد تأثيرها. ثم يتضاعف الأثر إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا، يعني إذا الصوت مزعج وكذا نفس الصورة الجميلة تروح. إذا الصوت رقيق ناعم مثلا ومشتملا على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوع التخيل، يعني يجيب يغير صوته على حسب الشيء المعنى الذي يأتي به يكون له وقع أكثر، كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها، ما فيها حقيقة هي، بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها، لها تأثير قوي، وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه أولا جمال المعنى وجمال المساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها، وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقيسة في هذه المقدمات، ولا بد قبل الدخول في الصناعات الخمس، لأن هذا موضوع هذا الباب والصناعات الخمس وكل ما مضى هو مقدمة، فلا بد أن نتكلم في شيئين: لماذا حصرنا الصناعات في الخمس، وما هي فائدة هذه الصناعات إجمالا. يقول لا بد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحصر فيها وبيان فائدتها على الإجمال. أما بالنسبة إلى الفائدة الحصر، يقول أن هذا يختلف على حسب نفس المقدمات وحسب المادة التي نستخدمها وعلى حسب النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهذه طبعا ما فيه شيء نقرأها قراءة لأنها واضحة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات يختلف، القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة، أن مادة يقينية أو مسلمة أو غير ذلك، وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج، ما هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وبحسب أغراض تأليفة، لماذا ألفنا هذه، للمغالقة، للبرهان، لماذا، ينقسم إلى الصناعات الخمس: البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالقة. بيان ذلك إن القياس بحسب اختلاف المقدمات، يعني مادة القياس بحسب اختلاف المادة للهيئة من جهة كونها كون المادة وكون القضية يقينية أو غير يقينية، من هذه الجهة طبعا القياس، إن كانت القضايا يقينية أفاد يقينا، وإذا كانت ظنية أفاد ظنا، إما أن يفيد تصديقا وإما أن يفيد تأثيرا آخر غير التصديق لأنه غير ظنية غير يقينية عفوا، من التخيل والتعجب ونحوه. هذا أحد حاله، إما تفيد شيء يقيني أو غير يقيني، ثم الأول وهو اليقيني، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف. الذي يفيد التصديق الجازم ما هو؟ هو البرهان. البرهان يفيد تصديق جازم لأن قضايا يقينية، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف، ممكن أنه يعني نحن صدقنا تصديق، صدقنا بشيء لكن تصديق صار يكون باليقين وصار يكون ضدا، هذا تصديق لكن ضدا غير جاز. ثم انجل القسم الأول، ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه، التأليف هذه القضايا لغرض أن ينتج حقا، نريد أن نصل إلى الحق وهو البرهان، أم لا مو لازم نصل للحق وهو المغالطة والجدل. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق الذي نريد أن نصل إلى الحق، إما أن تكون النتيجة حقا، نريد أن نصل إلى الحق والنتيجة حق، هذا هو البرهان أيضا حقا وقعا، أم لا نريد أن نصل إلى الحق ولكن نحن يعتبر فيه إنتاج الحق، المفروض أننا ننتج حق لكن النتيجة ليست حقا وهي المغالطة. فهذه خمسة أنواع: ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا وهو البرهان، والغرض من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق واقع. كيف نصل إلى البراهين الحق؟ بالبراهين، بالبرهان. ثاني ما يفيد تصديقا جازما يعني يقينيا وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، المفروض أننا نصل إلى الحق ولكن الذي وصلنا إليه ولكنه ليس بحق واقعا وهو مغالطة. المغالطة المفروض أن نصل إلى الحق وهو بناء أن حق، لكنه في الواقع أنا أدري أن جاي أغالط فليس بحق. الثالث ما يفيد تصديقا جازما أيضا يقين ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حق، أنا أريد أن أصل إلى أنه هذا يجزم، أريد أن أصل إلى نتيجة هو يجزم بالمسألة لكن مو لازم حق، بل المعتبر فيه عموم الاعتراف، أريد يعترف فقط، حق أو باطل مهم يعترف ويسلم، وهو الجدل والغرض منه إفحام الخصم وإلزام. الرابع ما يفيد تصديقا لكن غير جازم وهو الظن، ثلاثة التي مرت كلها يقين، وهو الخطابة، الخطابة تؤثر في الناس التصديق لكن ليس على نحو اليقين، والغرض منه اقناع الجمهور. الخامس ما يفيد غير التصديق، لا يفيد تصديقا لا يقين ولا ظن، والتعجب من التخيل والتعجب ونحوهما، وهو الشعر، والغرض منه حصول الانفعالات النفسية التي لها أثر معين. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس، نفس البحث يسمى ماذا؟ صناعة، أو القدرة على استعمالها، كون قادر، هذه القدرة تسمى صناعة، عنده صناعة الشعر يعني عنده القدرة على الشعر، أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى صناعة، فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة إلى آخره. والصناعة اصطلاحا، الآن لما نقول عنده الصناعة يعني إيش؟ يعني عند ملكة ثابتة في النفس تصدر منها الأفعال بسهولة، فلو أنه حصل له أن يغالط في مورد من الموارد، حصل له أن يقول بيتا من الشعر في قضية من القضايا، هل نقول عنده صناعة الشعر أو المغالطة؟ لا، لأنها ليست ملكة. والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية يعني موجودة في النفس، وقدرة مكتسبة، لأن هذه ما تولد مع الإنسان، الإنسان هو يحصلها ويكتسبها. هذه الملكة يقتدر أو يقتدر بها على استعمال أمور مثل استعمال الشعر لغرض من الأغراض، لأي نفع من المنافع مثل إثارة النفوس والمشاعر، صادرا ذلك الاستعمال يقتدر بها على استعمال أمور مثل استعمال الكلام الخطابي أو الكلام الشعري، هذا صادر ذلك الاستعمال عن بصيرة وفهم بالشعر وفهم بالخطابة وفهم بالمغالطة بحسب الإمكان، يعني مو بصيرة كاملة في كل شيء هذا البصيرة الكاملة في الشعر هذه ليست موجودة إلا عند الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم. كل إنسان ما يدعي أنه يعرف كل شيء في الشعر، لا بصيرة بقدر المكنة طاقة البشرية كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. ولذا إيش عندكم بعدين؟ من يغالط، ولذا من يغالط في أقيسته. صحيح حصلت مغالطة لكن هو ما يدري، بناء هو البرهان الصحيح لكن هي مغالطة ولم يلتفت إليها، لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط. لا يقال إن عنده صناعة المغالطة، بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطة ويميز بين القياس الصحيح وغيره، ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة وفهم، ويدرك أن هذا هو مغالطة وأين وجه الغلط. والصناعة على قسمين، قلنا إيش هذا معنى الصناعة؟ هي ملكة. يقول هذه الملكة تنقسم إلى قسمين، علمية تتعلق بالعلوم وعملية تتعلق بالأعمال، وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة. الطب ملكة عملية مثلا، التجارة ملكة عملية، حياكة عملية، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها، فائدة هذه الصناعات العلمية الخمس. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.